لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلائل نبوته ما اختصه الله عز وجل به من جوامع الكلم حيث قال عليه الصلاة والسلام وأوتيت جوامع الكلم فتجد جملا معدودة وكلمات محدودة قد تضمنت أعظم المعاني وأوضح العقائد وأعظم سبل التهذيب والإصلاح للنفس الإنسانية وتجد فيها جمعا لصلاح الدنيا والآخرة وتجد فيها التوجيهات التي لا تخرج إلا من قلب قد امتلأ نورا وحياة لا يمكن إلا أن يكون مؤيدا بوحي من الله عز وجل لا يشبه كلام باقي الناس لما حواه من المعاني العظيمة وأدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم دلائل نبوته عند من يتأملها فيجد فيها العقيدة الناصعة الواضحة ويجد فيها ما يحتاجه السائل والداعي لربه عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله ويجد فيها وسائل تزكية النفس التي لا بد له منها والتي يحتاجها ليصلح نفسه ومن حوله ومن هذه الأدعية الجامعة الشاملة ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلما أن يقوم من مجلس قلما أن يقوم من مجلس حتى يدعو لأصحابه بهذه الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا دعاء عجيب الشأن عظيم القدر ينبغي أن يحفظه كل مسلم ومسلمة وأن نكبره في مجالسنا ندعو به لأنفسنا وإخواننا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو به وقلما أن يترك مجلسا من غير أن يدعو به لأصحابه رضي الله عنهم وصيغة الدعاء للجمع جمع المتكلمين يشعر المؤمن بأنه جزء من كيان بأنه خلية من جسد من جسد واحد يريد ويحب لإخوانه الخير ولذا شرع للمصلي والله أعلم وأعلم أن يقول في فاتحة الكتاب، مع أنه ولو صلى منفردا يقول أيضا بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فهو يدعو لنفسه ولإخوانه لأنه يحب إخوانه المؤمنين في الله ويريد لهم الخير، كما يريد لنفسه وأهله وأولاده وجيرانه ومن حوله من المسلمين ومن معه والمسلمين عموما يريد بهم الخير ويريد صلاحهم في دنياهم وأخراهم. وهذا المعنى من أعظم ما نحتاجه اليوم، وأعداء الإسلام يريدون تمزيق وحدة هذه الأمة ويريدون تفريقها ويمكرون مكرهم لأجل تحصيل هذا التفريق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذلك حين نستشعر نحن هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه ويدعو كما ذكرنا بصيغة الجمع، لنستشعر هذا المعنى وأننا أمة واحدة وأننا نحب الخير لإخواننا المؤمنين في كل مكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم توسل إلى الله عز وجل بإلهيته، والميم المضافة إلى لفظ الله عز وجل اللهم للتعظيم، ولكي يستشعر المؤمن حاجته إلى الاقتراب إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى. فهذه الميم المضمومة خصوصا والتي تلتقي فيها الشفتان تشعر الداعي بحاجته الشديدة إلى الله عز وجل، يتقرب إليه بدعائه، والدعاء عبادة تقرب العبد إلى الله عز وجل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاء الناس لما ساووا شيئا عند الله. الله يحب أن يسمع دعائك، الله عز وجل أمرك أن تتعبده بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بأنواع المصائب والمحن ليسمع تضرعهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فنحن نحتاج إلى أن ندعو وإلى أن نتوسل إلى الله عز وجل في دعائنا بالأسماء والصفات. وأعظم ما ورد في أدعية الكتاب والسنة: اللهم وربنا. اللهم، إما أن نقول ربنا أو أن نقول اللهم، توسل إلى الله بالإلهية وتوسل إلى الله عز وجل بالربوبية. وذلك الإقرار من الإنسان، الإقرار من العبد بأنه يعبد الله وحده لا شريك له، من أعظم أسباب إجابة دعائه. وتوسله إلى الله بربوبيته كذلك يجعله يستشعر فقره وحاجته، وأنه لا يدبر أمره إلا الله وهو يقر بذلك، ولا يملك نفعه وضره إلا الله وهو يقر بذلك، ولا يملك موته ولا حياته ولا نشوره إلا الله وهو يقر بذلك. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ثلاثة مطالب تؤدي إلى ثلاثة غايات، ثلاثة مطالب تؤدي إلى ثلاث غايات ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أولا أو ذكرها بصيغة القسم، قال: اللهم اقسم لنا. دل ذلك على أن الأعمال، أعمال العباد، أفعال العباد هي قسم من الله وعطاء. ما هي الأعمال التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء؟ الخشية، الطاعة، اليقين. والغايات التي تحصل العبد: التخلي عن المعاصي والتحلي بالطاعات حتى يدخل الإنسان الجنة، وهوان مصائب الدنيا على الإنسان. هذه غايات هي سعادة الدنيا والآخرة. أولا هي طهن، فهي فيها الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأن أفعال العباد أفعال الخير وكذا الشر، لكن هنا المسؤول الخير هي قسم من الله يقسم الأخلاق والأرزاق. أكثر الناس يظنون أن الأرزاق فقط مقسومة، والحقيقة أن الأخلاق مقسومة وأن الأعمال مقسومة، وأنت تسأل الله أن يقسم لك، وهو أمر قد قضي، أعني قد قسمت الأخلاق والأرزاق في لوح محفوظ، لكن قد قسمت بأسباب، ولذا شرع لك أن تسأل أن يقسم الله لك، أن يعطيك ويهبك عملك الصالح، لأنه قد يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ أنك بدعوة توهب العمل الصالح، أنك توفق للعمل الصالح لأنك دعوت الله في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي أن يوفقك للعمل الصالح، لأن الله خلق الأشياء وخلق أسبابها التي توصل إليها. لذا فنحن نحتاج أن نأخذ بالأسباب مع النظر إلى أن الأمر قسم وعطاء من الله عز وجل، ففيه الإيمان بخلق أفعال العباد ومشيئة الله عز وجل في أفعالهم خيرها وشرها، نؤمن بالقدر. الله عز وجل كما ذكرنا قسم الأرزاق، وهذه يقر بها عامة المسلمين، الأكثر يقر بذلك، حتى كثير من الكفرة يقرون بأن الله قسم الأرزاق، لكن أنت يرتفع قلبك لتنظر إلى قسم آخر وقسم الأعمال. لا تظنن أنك حين تأتي المسجد وغيرك قد ذهب يفسد في الأرض، وغيرك قد ذهب يشرك بالله، أنت حين توجهت إلى القبلة وجهت وجهة قلبك لله، وحين توجه غيرك لغيره يشرك به ويدعو من دونه آلهة وأندادا وأربابا ويدعو له صاحبة أو ولدا، لا بد وأن تنظر إلى أن ذلك من فضل الله عليك، هو الذي أنعم عليك بهذه الطاعة وهذا الإيمان، وكان يمكن أن يقسم لك غير ذلك، أن يقسم لك غير ذلك، فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووهبك أعمال الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين وأقطعك في ذلك الغيب أعمال المؤمنين، هو وحده لا شريك له، كنت عدما محضا وكتب قبل أن تخلق، وقبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب يولد فلان ويكون مسلما مؤمنا، وربما كتب محسنا وأعمل كذا من الطاعات، ويكون في قلبه من الخشية كذا، ويكون في قلبه من اليقين كذا، هل لك فضل؟ الفضل لله وحده لا شريك له. اللهم اقسم لنا هذا القسم حين تشهده كما ذكرنا في الأعمال والأخلاق، يكون اهتمامك أكثر بكثير من اهتمام الناس بالأرزاق. الأرزاق مقسومة والأخلاق مقسومة كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج العصري أشج عبد القيس زعيم قومه وسيدهم، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، جبلني أجبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالله قد يجبل إنسانا يوفقه، يجعله يميل إلى أخلاق حسنة وإلى أعمال طيبة، هذا يجعلك تتنافس على أمر آخر غير ما يتنافس الناس عليه. حين تنظر إلى أن الأرزاق مقسومة، وحين تنظر إلى أن الأخلاق مقسومة، وأن الأعمال مقسومة، تتنافس على الجواهر الغالية بدلا من أن تتنافس على الحجر وعلى الرمل وعلى الجناح البعوضة وعلى جدي الأسك الميت، بدلا من أن تكون كذلك تتنافس على الخشية، تتنافس على اليقين، تتنافس وترجو أن يعطيك الله الطاعات، هذا الذي تبحث عنه. حين تنافس المتنافسون على طاعة الله وعلى الأعمال الصالحة، والله تصغر الدنيا وتهون، وتهون مصائبها. ولو تأملت هذا الترتيب في الدعاء تجد عجبا، هذه الثلاثة كل منها شيء ثمين جدا، وهذا الترتيب به يحصل للإنسان أنواع الخير: توقى من المعاصي، توفق للطاعات، تهون عليك مصائب الدنيا. لأنك كيف يفتح قلبك للطاعات؟ لماذا لا يقبل الناس على الطاعة؟ لأنهم مغمورون في المعاصي، لأن سكر المعصية طغى على القلوب. لو أن الإنسان أفاق من سكر المعصية لوجد لذة الطاعة، ولذلك يقبل عليها أعظم إقبال. لكن المشكلة في الإدمان، الإدمان على المحرمات الذي يجعله يلتذ لذة الجربان من حك الجسد، يقطع جلده وهو يتألم وهو يجد لذة في الحك، ونسأل الله العافية. لكنه لو شفي لما وجد معنى لتقطيع الجلد ولحكه دائما، لما هو أمر مؤلم. كذلك لذة المعاصي، لذة سكر المعاصي، سكر فعلا كسكر الخمر والمخدرات، إدمان عليها. ولذلك إذا رزق الإنسان خشية الله عز وجل حتى يوقى المعاصي، يفتح لقلبه أبواب الطاعة، أبواب الإقبال على الطاعة، ويجد لذة الإيمان وحلاوة الطاعات، حتى يصل إلى نعيم الدنيا الذي يوصله إلى الجنة نعيم الآخرة. وعندما يصل إلى ذلك كما ذكرنا، عندما يصل إلى الخشية وإلى الطاعة، يعمل الطاعات، يهون عليه مصائب الدنيا. قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فكما ذكرنا أولا قسم الأخلاق والأعمال، حين ترى أن الله يقسم هذه الأمور تطلبها منه، تطلب الهداية والتوفيق منه، ويكون همك ليس أنه يعطيك أكثر مما أعطاك، مما أعطى غيرك من المال أو من السلطان. كما يحسد الناس بعضهم بعضا، علامة لماذا يحسد الناس بعضهم بعضا؟ يقول أعطى فلان ما لم يعطيني، وفلان معه مال أكثر مما معي، وفلان عنده سلطان أكثر مما معي، فيتنافسون على الدنيا فيتحاسدون ويتباغضون، ويقتل بعضهم بعضا، ويبغض بعضهم بعضا، ويسفك بعضهم دماء بعض، ويغتاب بعضهم بعضا. ومشكلة فظيعة يعيش أكثر الناس فيها. لكن لو عرفت أن هناك عطايا أخرى، هنا يوزع شيء الناس حتموت نفسها عليه، وهناك يوزع شيء أثمن بكثير، قسم آخر اطلبه ممن بيده. بدلا من أن تطلب في الدنيا دائما ويكون همك في الدنيا، اطلب شيئا أعلى وتسمو به نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك، من خشيتك، خشية الله عز وجل خوف مقرون بعلم، الخشية خوف مقترن بعلم، خوف مبني على علم بالله عز وجل، بعظمته، بكبريائه، بقهره، بشدة عقابه، لأنه إليه المصير، لأنك إليه راجع وموقوف بين يديه، وأنه سبحانه وتعالى يسألك عن عملك ويسألك عن القليل والكثير. فإذا علمت ربك عز وجل الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، علمته غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ذي المن والعطاء، لا إله إلا هو إليه المصير، علمته وقد كيف انتقم من أعدائه، وكيف أذل الجبابرة وكسر الأكاثرة والقياصرة، عند ذلك تخشاه وتخافه. هذا الخوف كما ذكرنا مبني على علم. حين أيضا تنظر وتفكر في موقفك بين يدي الله غدا، هذا الموقف الرهيب الذي تنظر عن يمينك فلا تجد إلا ما قدمت، وعن شمالك فلا تجد إلا ما قدمت، وتنظر أمامك فلا ترى إلا النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أيسر منه فلا يرد إلا ما قدم، وينظر أمامه أو تلقاء وجهه فلا يرد إلا النار. موقف عظيم خطير، لو تفكر الإنسان فيه موقفه بين يدي الله يساءل. لو أن كان السلف رضوان الله عليهم يتمنون أن لو أمكن، لو كان يختار الإنسان أن يكون ترابا قبل أن يوقف هذا الموقف لاختار أن يكون ترابا، كيف لا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أن الله عز وجل يذل المؤمن ويضع عليه كنفه، يضع عليه سترة، ثم يعرض عليه ذنوبه، يقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى يرى أنه قد هلك، حتى إذا رأى أنه قد هلك. هذه اللحظة لحظة هائلة والله العظيم، هو مؤمن لكن يأتي عليه لحظة أثناء السؤال أثناء العرض يرى أنه قد هلك، يرى أنه سوف يلقى في هذه النار. لو أن الواحد نظر منا إلى بحر تحته أو حتى إلى ترعة صغيرة يخشى أن يغرق فيها، وهي صغيرة جدا، لو رأى الأمواج الهائجة مثلا في البحر وهو يوشك أن يقع، نشفق على من يغرق في البحر، فكيف لو نظر إلى جهنم تحته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف وهي تموج وتضطرب تكاد تميز من الغيظ والعياذ، والناس يلقون فيها ولا تتوقف عن طلب المزيد، وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار عليها قدما، والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، ليس كبري عريض تسير عليه، وإنما أدق من الشعر وأحد من السيف، مذلة، دحض، مذلة، دحض تضحض تنزلق فيه الأقدام، مذلة تنزلق فيه الأقدام، وأنت تمر على جهنم التي يؤتى بها يوم القيامة، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدورونها، الشمس والقمر ثوران عطيران في جهنم، الشمس الهائلة التي تضيء الكون، التي أكبر من الأرض عدة ملايين من المرات، توضع في جهنم. لو قيل لك سوف تمر على كبري عبر الكرة الأرضية، إذا قيل لك سوف تمر على أدق من الشعر، على خيط أدق من الشعر وأحد من السيف، تمر عليه ليس على الكرة الأرضية بل على أضعاف مضاعفة، وليس على ماء ولا أرض بل على جهنم والعياذ بالله. فتتفكر في هذا، فظن الهلاك أمر هائل فظيع، خسران لا يمكن أن يتصور، موقف خطير جدا، وأنت واحد وليس معك أحد، لأنك أتيت الله فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا أخ ولا ابن ولا بنت ولا أصدقاء ولا شفعاء، وحدك فقط. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا المقام تخافه أعظم الخوف، إذا علمت خفت مقامك بين يديك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدني الله عز وجل المؤمن ويضع عليه كنفة سترة، ويذكره ويعرض عليه أمر، فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا، ألم تفعل كذا يوم كذا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن والله لو أن الإنسان هذه اللحظة التي وهو مؤمن كامل الإيمان التي يظن فيها أنه قد هلك، أي شعور هذا أنه قد دخل النار، أي ألم يتوقعه لو لذلك كان السلف يقولون أنه لو وأنه ود أحدهم لو مات لم يبعث، خوفا من هذا الموقف، مع أنهم مبشرون بالجنة، فما بالنا نحن لم نبشر ولم نخبر بأسمائنا بأننا من أهل الجنة ونعيش في هذه الدنيا، الله عز وجل أعلم بما يفعل بنا. فإذا كان الأمر كذلك خفت مقام الله، هذه الخشية، وخفت وعيدا، خفت عقابا، لأن الله ذكر النار وقال: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون ذلك يخوف الله به عباده. قال الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أتدرون لماذا نهزم؟ أتدرون لماذا لا ننتصر على أعدائنا؟ لأننا لم نحقق خوف المقام وخوف الوعيد، لأن الله عز وجل قال فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن عاد، لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن خاف مقام الله عليه بالاطلاع، ومقام الله عليه بالمراقبة، ومقام الله عليه بالمحاسبة، وخاف موقفه بين يدي الله غدا كما خاف وعيد الله الذي توعد العصاة، فإنه إذا كان كذلك ترك المعاصي وأقبل على الطاعات، فعند ذلك يمكن الله له. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لأجل ضعف الخوف من الله عز وجل خاف بعضنا من بعض، خفنا من الناس، ولذلك وافقناهم على كثير من الباطل وعلى المعاصي. نسأل الله أن يتوب علينا وأن ينجينا من المعاصي والفتن. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك. الخشية خوف مقرون بعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان عالما بالله ومتذكرا موقفه بين يديه وعالما بأسمائه وصفاته راهبا منه عز وجل خشية، فهذه الخشية هي التي يحول الله بها بين العبد وبين المعاصي. كلما أقدم على المعصية عزم عليها، حدثته نفسه، تذكر موقفه بين يدي الله، تذكر وعيد الله، علم أن الله شديد العقاب، وعلم أن الله من المجرمين منتقم، فعند ذلك يمتنع. وهذا لو حصل في قلب الإنسان على الدوام لتخلى. والتخلية أحد ركني التزكية، إنما تحصل التزكية التي بعث من أجلها النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلية والتحلية، بالتخلي عن الرذائل والمعاصي والأخلاق القبيحة، وبالتحلي بالفضائل والطاعات. وقد جمعت أركان التزكية أو جمع ركن التزكية في هذا الحديث. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك. إذن أنت تترك المعصية والله هو الذي وفقك، الله الذي حال بينك وبينها وخلى بين غيرك وبين المعصية. الذي شرب المخدر، الذي زنى، الذي كفر وأشرك، خلى الله بينه وبين نفسه، تركه ونفسه وأكله إلى نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تتركني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام خير صاحب خير النفوس نفسه عليه الصلاة والسلام، وقلبه أوسع القلوب وصدره أشرح الصدور، ولو تركه الله إلى نفسه لتركه إلى ضيعة وعجز، فكيف لو تركنا الله إلى أنفسنا؟ نسأل الله العافية. ما تحول به بيننا وبين معصية، أنت تسأل الله أن يحول بينك وبينك. الذي يحقق لك التخلية عن المعاصي والرذائل هو أن تخشى الله عز وجل وتعلم أن هذا لا يكون إلا بالله، لن يكون لك من الخشية إلا بتوفيق الله، لن يحال بينك وبين المعصية إلا بتوفيق الله، إلا بإعانة الله، إلا بهداية الله عز وجل لك الصراط المستقيم، إلا بقسم وعطاء وهبة من الله عز وجل. قضية الإيمان بالقضاء والقدر مخصصة في هذه الجملة، تثبت فعل العبد خشيتك، الخشية فعل العبد، وتثبت خلق الرب. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. المعصية فعل العبد، أنت تريد أن تفر من الله إليه، تفر من معصية الله إلى طاعته بخشيته. الخشية هي التي يحول الله بها بينه، تثبت السببية. إذن للعبد فعل، والله خالقه وخالق فعله، وأسوى الفعل سبب لحصول أفعال أخرى وللحيلولة بين العبد وبين أفعال أخرى. فهذه قضية عقيدة أهل السنة في القضاء والقدر، القسم السابق ولكن بالأسباب، والذي تسأل ربك سبحانه وتعالى إياه وتتوسل إليه بإلهيته، وفي نفس الوقت أنت توقن بأن لك فعل وأن فعلك أنت مسؤول عنه وأنك سوف تحاسب عليه، فلذلك تخاف الله عز وجل. فهذه عقائد الإيمان بالقضاء والقدر جلية واضحة، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر من الكتابة ومن خلق أفعال العباد من مشيئة الله عز وجل، ومن إثبات فعل العبد أن له فعل يفعله بمشيئته وقدرته المخلوقة. فلست مجرد ورقة تتناقلها الرياح، أنت تفعل، إما أن تفعل خشية الله، إما أن تخشى الله، وإما أن تقع في المعاصي، تعصي الله، معصية الله فعله ليس فعل الرب عز وجل، لكن الله يقول بينك وبين المعصية. فبهذا يتسخ الفهم الصحيح كله لقضية الإيمان بالقضاء والقدر، ومن خلال البحث والسؤال والتحري عن أسباب تزكية النفس الإنسانية بالركن الأول، وهو التخلي، التخلي عن الرذائل، التخلي عن المنكرات والمعاصي، تتركها وتتجنبها. بدون تخلي عن المعاصي لن يفتح لك باب الطاعة، لابد أن تتوب إلى الله من المعاصي ويحال بينك وبينها، وباللجوء إلى الله لأن تفر من معصيته إلى خشيته، تفر من سخطه إلى مرضاته، وهو الذي يوفقك لذلك. أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك من، لأن الأمور كلها من عنده بقضاء وقدر، وأنت تسأل الله أن يوفقك لطاعته من عنده هذا التوفيق، وفضله ورحمته هو الذي به تصل إلى نجاتك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تتنافس على عطايا تختلف عن عطايا الناس، هذه العطايا الخشية والطاعات والحول بينك وبين المعصية، أن يحال بينك وبين المعصية بفضل الله عز وجل وبرحمته. فبهذا تتحقق الركن الأول من أركان التزكية للنفس الإنسانية، التخلي. قال ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. الركن الثاني هو التحلي. كما ذكرنا لماذا لا تقبل على الطاعة؟ يشتكي كثير من الناس، صلاتي بلا خشوع، قراءتي بلا تدبر، أصوم وأنفق ولكن لا أجد طعما، قد أقوم الليل ولا أجد لذة. لماذا؟ لأن هناك إدمان على بعض المعاصي. اخشى الله عز وجل سوف تجد الطاعات لها طعم آخر ألذ والله بمراحل بما لا يقارن من لذة أصحاب المعاصي ومعصيتهم. هذا الذي يوصلك إلى الجنة، ولأن الطاعات هي جنة الدنيا التي توصل إلى جنة الآخرة. ومن طاعتك، اقسم لنا من طاعتك. إذن الطاعة قسم، الطاعة توفيق من الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، تحقيق اهدنا الصراط المستقيم، اقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. من الذي يبلغك الجنة؟ إياك أن تقول بلغت الجنة أو أبلغ الجنة، وإياك أن تنسب الفضل إلى نفسك. الفضل لله أولا ابتداء إعدادا وتهيئة لك، وتوفيقا وانتهاءا في الغايات، حتى تبلغ الجنة، حتى تدخلها برحمة الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قول أهل الجنة يعلمون أنهم لم يدخلوا الجنة بعملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لم يدخل أحدكم الجنة عمل. قالوا ولا أنت رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلابد أن نستشعر هذا المعنى، أن الذي يحول بيننا وبين المعاصي ربنا عز وجل، الذي يبلغنا الجنة، الذي يوفقنا للطاعات ربنا عز وجل. لو تحققت التخلية والتحلية يكون الإنسان الدنيا عنده تصغر جدا وتهون جدا، فعند ذلك يرزق اليقين ولذلك يسأل العبد ربه اليقين، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين دائما يطلقها الصحابة ويقصدون بها الرضا بالقدر، الرضا بالمقدور بما قدر، الرضا بتقدير الله عز وجل، وأن يكون الإنسان يستوي عنده الفقر والغنى، وتستوي عنده البلية والعطية، بمعنى أنه يشهد القدر، يشهد أن الله الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، ولذلك كل الدنيا عنده قريبة من بعضها، يسيرة سهلة تهون عندئذ مصائبها. اليقين مرده إلى اليقين بوعد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى كتب الفناء على هذه الدنيا، فلا بد من الموت. فإذا أيقنت برحيل الناس عن الدنيا هانت عليك المصائب. إنا لله وإنا إليه راجعون، أركان اليقين في هذه الجملة العظيمة، لأنك تقول نحن ملك لله، لو شهدت هذا المعنى مملوك لله، يفعل بك ما شاء، ولا تعترض لأنك عبد مملوك، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما مات ابنه وهي تمهد له الأمر بعد أن أكل وشرب وعاشرها، فقالت له يا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فأرادوا أخذ عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ ما يستلفوا جيرانهم حاجة أو غيرهم حاجة، وبعدين قال لهم هاتوا الحاجة بتاعتنا ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا، قالت فاحتسب ابنك، ابنك مات وهي كانت وارث الصبي، سبحان الله. فهذا المعنى أننا ملك لله عز وجل، ولذلك إذا أيقنت أيضا أن الله رؤوف رحيم سبحانه وتعالى، وأنه يحب المؤمنين ويكره مساءتهم، كانت مصائب الدنيا بالنسبة لك في الحقيقة أمرا هو من عند الله عز وجل، فلا تسخط عليه أبدا، لأن الله يحبك ويكره مساءتك، وما أساءك إلا ليسرك، وما أحزنك إلا ليسعدك لو كنت مؤمنا، لأن الله يكره مساءة المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فالله يكره مساءة المؤمن، ولولا أنه لا يصل العبد إلى الخير إلا بالموت لما كتب الله عليه الموت، لكن الله عز وجل لا يعني يوصل له الخير، لكن اجتمع أمر مكروه وأمر محبوب في هذا الأمر في قبض المؤمن. يقول وما ترددت في شيء أنا فاعل، التردد معناه اجتماع أمر مكروه وأمر محبوب، إرادة مسرة المؤمن بأن يأتي عند الله، وإرادة عدم مساءته بأن يقبض لأنه يكره الموت. تأمل هذه لتعلم أن الله عز وجل يحب المؤمنين، فلو وجدت شيئا من هذا فسوف تذوب حبا وشوقا إلى الله عز وجل، حتى لو كانت مصيبة عظيمة، يقول أكره مساءته، فما دون ذلك الله يكره مساءة المؤمنين، ومع ذلك قدر سفك دماء المؤمنين من سيكفر منه، وقدر أخذ أموال، وقدر تسلط الأعداء وأنواع من البلايا والمحن، قدر الأمراض، وقدر فقد الأحباب، وقدر الغياب عن الأهل، وكل ذلك سوء المؤمن، والله يكره مساءة المؤمن، لكن قدر ذلك لأن من ورائه حكم، لأن من ورائه حكما عظيمة، من ورائه عطايا، من ورائه عبوديات، لا يمكن أن يتعبد المؤمن إلا بهذه الوسيلة، يتعبد بها إلا بأن يوجد ما يسوء، فيتعبد لله فيعطيه الله. لذلك نقول ما أساءك إلا ليسرك، ما حرمك إلا ليعطيك، وما أحزنك إلا ليسعدك، ولكن أكثر الناس لا تفقه. ومن هذا اليقين بأنك ملك لله يدفعك إلى أن تشهد هذه المعاني، ووالله تكون مصائب الدنيا بأنواعها. ثم أننا راجعون إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ده ملك لله، فعل في ملكه. الراجل اللي على خزنة البنك ده جاء رشيد بمليون جنيه يصرفه وهو زعلان، ولا هيقول ولا هيبقى فرحان، ولا هتبقى حكاية ما تسويش معاه، هو ايه تفرق يعني؟ ده هو يقول خلصت من العهدة اللي عندي، فتخيل كده انت دلوقتي موضوع عندك عهدة صاحبها تصرف فيها تزعل ليه؟ لكن اكيد انت مش شايف دي. تزعل لو انت مش شايف ان انت مملوك، ان انت قاعد على خزنة بس ومأمور بان تضع في الاماكن المحددة. لكن لو انت شايفها بتاعتك هتزعل ان الخزنة دي بتاعتك، لكن الخزنة دي بتاعتك انت كنتش بتاعتك في الاول. كام سنة؟ مفيش حد تقالي اكتر من 100 سنة من العديد. من 100 سنة كان معاك حاجة؟ ما كنتش انت حاجة. كمان 100 سنة ما اظنش ان في حد هيستنى، حتى اصغر واحد هيستنى بعد 100 سنة. والله اعلى واعلم. قد يستنتظر يبقى بلغ من الكبر يأتي، لكن مش هيبقى معاه حاجة، يبقى دي خزنة انت قاعد عليها بس وهتقوم وتسيبها. فتزعل ليه لو حاجة بتخبط؟ نسأل الله العافية. بس معاني من الصعب ان تتحقق. صحيح عايزة مجاهدة عشان نوصل ان احنا نستشعر هذا المعنى ده اليقين. عشان كده تهون مصائب الدنيا على الموقنين. وشهود ملك الله عز وجل ملكوت السماوات والارض تشهد انك ملك لله، تبقى الدنيا دي ولا حاجه. ويهون عليك كل مصائبها بانواعها المختلفه. وانك الى الله راجع بأكد في انك طب بلذتها والمها، فيها لذات وفيها الام، وكل حي وسوف يرحل عنها كل واحد، بغناها وفقرها، بصحتها ومرضها، كلنا راحلين، السليم والمريض، والملك والمملوك، والرئيس والحقيق، كله سوف يرحل. بس هي الحكاية مدة معينة وليست بأيدينا. والله مين اللي بيقع؟ الشاب الصغير اللي عنده 10 و20 و30 بعيد عن الموت، هو فاكر نفسه كده. بس ممكن كل يوم بيجي لو حد طالع أسنان الوفيات هيلاقي فيها أسنان وفيات صغيرين وفيها كبار. الأمر بيد الله، إن لله وإنا إليه راجعون. اليقين بأنك إلى الله راجع يهون عليك مصائب الدنيا. ومن اليقين ما تهون به، ما تهون به كل الأفعال منسوبة لمين؟ الأفعال فيها المنة لله عز وجل. المعصية منسوبة للعبد، والخشية لأفعال العبد فيها إثبات. ولكن الله الذي يحول بينك وبين المعصية، والله الذي يبلغك الجنة بطاعته التي يوفقك لها، والله الذي يهون عليك مصائب الدنيا. يعني لو لم يهونها الله لم تهن. صح صحيح فعلا. الإنسان يمكن أن يغرق في مصيبة من المصائب، يعني يقعد قاعد فيها في حزن وهم وغم وكرب لا يخرج منها، لا يجد إلا الألم، ولا يعني يرى إلا العذاب والحرمان. وواحد ثاني شايف في المصيبة أنواع من الخير، وشايف إن اللي اتخذ منه حاجة ما تسويش، وأعطي أضعافا مضاعفة. النظرة دي للمصيبة للإنسان تجعله سعيد على أي الأحوال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. نقطة عجيبة في الشأن، لأن الإنسان زي ما نقول النظرة دي، النظرة أننا ملك لله وأن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون، بتخلي الدنيا كلها تصغر، وتخلي العطايا التي في المصائب، لأنه تعبد لله بالصبر، وتعبد لله بالشكر، وتعبد لله بشهود قضائه وقدره، وتعبد لله سبحانه وتعالى بالتضرع إليه واللجوء إليه والدعاء والانكسار بين يديه والافتقار له سبحانه وتعالى، وبالتجافي عن الدنيا والزهد فيها لأنه رآها لا تساوي. فعند ذلك يعظم تعظم عطاياه بالمصيبة فتغون المصيبة. يبقى اتخذ منك جناح بعوضة ووصيت كنوزا مكانها، تبقى زعلان وخايف ليه وتبقى متضايق ليه. كما ذكرنا المصائب قد تكون على الإنسان سبب لشقائه في الدنيا والآخرة، وعلى واحد تاني سبب لسعادته. ومش هتفرق معاه انه معاه نعمة ولا مصيبة، والمصيبة نعمة عنده، والمصيبة نعمة فرق يفرح بها كما يفرح أهل اللذات بلذاتهم، لأنه أعطي في المصيبة أضعاف مضاعفة من العافية. وما من مصيبة إلا وفيها وجوه من العافية للمؤمن، وما من عافية من وجه أو نعمة دنيوية إلا وفيها وجوه من الابتلاء للناس. والمؤمن في بلاء بين الخير والشر، بل الخلق جميعا ويبلوكم بالشر والخير فتنة، الامتحان بالخير والشر. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فهذه سعادة الدنيا مع سعادة مع أجزاء سعادة الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. الإنسان خلق في أحسن تقويم ثم يرده الله إلى أسفل سافلين إلى أرض العمر. هذه الأسماع والأبصار والقوة أنواع القوة التي يحرك الإنسان بها يعني يتحرك بها في حياته هبة من الله عز وجل يمكن أن تكون سببا لخيره واستمتاعه بها إذا أنفقها وصرفها في الطاعات. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. ويمكن أن يرد إلى أسفل سافلين ويمكن أن يحرم من سمعه وبصره ويمكن أن يجعل السمع والبصر والقوة في معصية الله فلا تكون متعة بل تكون والعياذ بالله نقمة على العبد. فمتعنا لأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا مثل قوله وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. لأن أرض العمر عمر رذيل عمر يكون الإنسان فيه ثقيلا يتألم أنواع الألم يشهد أجزاءه قد ماتت. وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في دعاء من العمى والصمم والبكم والبرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. وذلك أن هذه الأنواع من الأمراض تمنع الإنسان من كثير من الطاعات وبعضها فيه خير كثير للمؤمن. والعبرة كما ذكرنا أن الاستمتاع بهذه الجوارح أن تكون في طاعة الله عز وجل. والمؤمن مأمور بأن يسأل الله السلامة والعافية في هذه الجوارح لأن تظل محفوظة وأن يستعملها في طاعة الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك. وأما إذا أصابه شيء من ذلك فلا يبتئس فمن ابتلاه الله بحبيبتيه فصبر عوضه الله منهما الجنة. وليس لعبده المؤمن إذا ابتلاه بحبيبتيه جزاء إذا ابتلاه بحبيبتيه عينيه فصبر إلا الجنة. فهذا إذا ابتليت بمرض لا تحزن ولا تبتئس طالما أنك تطيع الله عز وجل. لكن كما ذكرنا أن الإنسان المؤمن يتمنى ماذا؟ يسأل الله ماذا؟ يسأل الله العافية في هذه الجوارح وأن يمتعه الله بسمعه وبصره وقوته ما أحياه لكي لا يحتاج إلى أحد ولكي يستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا هذه هي المتعة أن تكون قادرا على القيام. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ما يحبون الدنيا إلا لضمأ الهواجر ومكابدة الليل ومكابدة الليالي ومزاحمة العلماء في مجالسهم للركب بمعنى أنه يزاحم العلماء ويجلس عندهم. فهو لا يريد لأجل منافع الدنيا يريد هذه المنافع لأجل طاعات. فهو إنما يريد أن يسجد يريد أن يركع يريد أن يقوم يريد أن يصوم يريد أن يتعلم يريد أن يجاهد يريد أن يأمر عرفا عن المنكر وليس لأجل أنه يستمتع باللذات واللعب واللهو. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. الإنسان لما يلاقي أعضاء ماتت وهو عايش إذا هو اللي وارث إيه أعضاؤه دي يعني سمعه ضاع كان بيسمع سمعه مات وهو عايش. طب لو هو بقى عاش لو قصدي هو مات وسمعه بقى أو يعني مات ذهب بعده فكأنه إيه وارث سمعه وارث بصره لأن بصره فضل موجود لغاية هو ما مات. والبصر يتبع الروح يعني الروح خرجت فتبعها الإيه البصر. فاجعله الوارث منا معناه اجعل هذه الجوارح وهذه النعم موجودة معنا إلى أن نموت لا تموت هي قبلنا. واجعله الوارث منا. فالمؤمن يسأل الله أن لا يرده إلى أسفل سافلين ولا إلى ويسأل الله أن لا يرده إلى أرض العمر. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. الهرم أن يهرم الإنسان ويصل إلى سن الخرف ونحو ذلك. فهو يريد أن تظل هذه الأشياء موجودة معه إلى أن يموت وهي موجودة فيرثها فتكون هي الوارثة. واجعله الوارثة منا هي التي ترثه ومعنى آخر لطيف جدا في هذا الحديث، وهو أن سمع المؤمن وبصره وقوته لو كانت مستعملة في طاعة الله لوجد لها آثار، كأنها تظل باقية من بعده. يعني على سبيل المثال، أنت نظرت في الكون بعينك وسمعت القرآن بأذنك، ثم نصحت غيرك مثلا بالتدبر ابنا لك أو تلميذا لك أو رجلا آخر نصحته بأن يتدبر آيات الله، لما نظرت أنت بعينك فرأيت آيات الله فانتفع هو بها، ففي الحقيقة هذا العين، هذه العين وهذا النظر ظل أثره موجودا من بعدك، لأن هذا الشخص تعبد لله بمقتضى نصيحتك، وفي نفس الوقت ربما علمه لغيرك. يعني أن أقول مثلا، يعني سمع العلماء، سمع الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة سمعوا القرآن من النبي عليه السلام وعلموه لمن بعدهم، السمع ده آثاره ظلت موجودة لغاية النهاردة؟ آثار سماعهم، سماعهم للقرآن، سماعهم للقرآن ظل في من بعدهم وانتفع الناس بهذا السماع. وكل سمع العلماء، العلماء سمعوا القرآن والحديث وعلموا الناس وكلموهم، والقوة التي استعملوها في ذلك كانت أيضا مستمرة نفعها فيما بعد وفاتهم. ولا يزال لازلنا نقول قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أحمد، قال الإمام البخاري ونحو ذلك، كلام تكلموا به استعملوا قوتهم في طاعة الله، هم سمعوا ونظروا وحفظوا واستعملوا وساروا ورحلوا وجاهدوا في سبيل، منهم من جاهد في سبيل المجاهدون في سبيل الصحابة رضي الله عنهم لما جاهدوا. آثار هذه القوة هي إسلام الناس، آثار إسلام هذه الجوارح استعملوها في طاعة الله فبقيت من بعدهم منافعها فانتفعوا بها، عمالين اخذوا ثوابهم وهم قد رحلوا، واجعله الوارث منا. فكأن السمع والبصر والقوة دي بقيت بعد ايه؟ بعد الموت، لان منافعها موجودة، واحنا بننتفع بالسمع والبصر والقوة بحاجة الا طاعة ربنا عز وجل. والا فقول لي اللي مات السنة اللي فاتت انتفع من ايه؟ من سمع وبصر. بلاش اللي مات النهاردة الصبح ومبارح سمع وبصر بينفعوا بايه دلوقتي الا ما كان من طاعة، هي دي بقى معاه في قبره. فهناك طاعات مستمرة، هناك طاعات نفعها متعدي يظل الإنسان ينتفع بها ما بعد وفاته. فالله أعلى وأعلم أن هذا من معاني الوراثة، وجعله اجعل السمع والبصر والقوة الوارث منا يرثنا، يظل معنا إلى أن نموت ويبقى بعدنا، تبقى منافعه بعدنا. فهذا من أعظم ما ينتفع الإنسان به بسمعه وبصره وقوته، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا. الإنسان فيه قوة غضبية، فيه نوع من الغضب يمكن أن يخرج أحيانا في موضعه ويمكن أن يخرج في غير موضعه، أكثر الخلق يخرجون الغضب في غير موضعه، وربما ينتقمون ويسأرون ممن لم يظلمهم، فيكون الإنسان خاسرا أعظم الخسران بسبب ذلك. الظلمة والبغاء والمجرمون أساس ظلمهم هذه القوة الغضبية، وأنه يضعها في غير موضعها. كل إنسان لابد له من قوة غضبية، قوة في الغضب، إن هو يريد أن يبطش بمن أمامه. بعض الظلمة والمجرمين يبطشون بالضعفاء ويتسلطون على المستضعفين ولم يظلموهم. يعني شوف اليهود ياخذوا الذنوب قد إيه، لأنهم يظلمون من إيه؟ من لم يظلمهم بشيء على الإطلاق. يعني هم متسلطون بالظلم، يجوعون الناس ويعرونهم ويؤذونهم ويقتلونهم وهم لم يصنعوا بهم شيئا والعياذ بالله. لذلك هذا من الايه؟ من الثأر لمن لم يظلمك، فسيكون باغيا وعدوانا وفسادا في الارض، وتجد كل ظالم معذب بسبب هذا. تجد الظالم اللي يؤذي غيره الذي لم يظلمه ولم يؤذيه ولم يتجاوز شيئا في من حقه فيبطش به وينزل ثأره به، هو حد آذاه ربما في صغره، إذا دول أصلا فيهم عقد نفسية، ولهذا لأن هو إيه وقع عليه نوع من القهر في وقت من الأوقات فينتقم من غيره والعياذ بالله. دي أمراض خطيرة جدا لا بد من التخلص منها. ولذلك إن القوة الغضبية تكون موجودة لمن ظلمنا وجعل ثأرنا على من ظلمنا. لأن ده بالحق والعدل لم نسأل عنه. ولو أن الإنسان عفا وأصلح فأجره على الله عز وجل، وخصوصا إذا تمكن ولم يكن هناك مصلحة في الانتصار، كما قال عز وجل من صفات في صفات المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا في مقامات، في مقام الانتصار يكون مصلحة، إن راجل مفتري ظالم وأنت تقدر على كسره ومنعه من الظلم إذا لازم تنتصر، إذا لازم تمنعه من ظلمه إن استطعت. مقام ثاني أنك تنتصر نفسك وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيوم ما تيجي تسأر تسأر ممن ظلمك، في مقام أعلى وذلك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، فهذا أعلى المقامات. ولكن لابد للإنسان من سأر أحيانا فيكون على من ظلمه، فيكون على من ليكون في العدل، وإن وفقه الله للفضل فذلك أحسن. قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا، لأن هناك المسلمين مروا بمراحل كثيرة ولا بد أن يمر بها كل من سار في طريق الحق، أنه يشعر أنه مظلوم بغير أن يرتكب جريمة. المسلمون مروا بمراحل الاستضعاف، كما لو نظرت إلى بلال وهو يقول يوم بدر: أبي بن خلف رأس الكفر، أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا. ليه بلال بيقول كده ويستعين بالأنصار مع أن عبد الرحمن بن عوف بيحاول يحوط عليه على أمية بن خلف؟ لأن هو ظلمه ظلما بينا وآذاه أشد الأذى، فعبد الرحمن مش شاعر بنفس شعور بلال إن بلال أوذي أشد الأذى من قبل هذا الرجل، فلذلك قال: لا نجوت إن نجا. فالإنسان إذا وجه هذه القوة الغضبية في موضعها لم يكن ذلك بمؤاخذة عليه، لم يكن مؤاخذا بذلك. وكما ذكرنا في مقام الانتصار من الباغي الظالم أمر مشروع مطلوب ليمنعه من ظلمه وليجعله عبرة لمن بعده حتى لا يتجرأ الناس على الظلم. وهناك مقام الانتصار للنفس وهناك مقام العفو والصفح، والله أعلى وأعلم. قال: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. النصر من الله عز وجل، والمؤمنون إنما يعادون في الله ويعاديهم أعداؤهم لأجل دينهم. واحرص على أن تكون كذلك، على أنك لا تعادى لأجل أمر شخصي، ولا تدخل الحظوظ الشخصية في الخصومة بيننا وبين الكفرة والمنافقين والظلمة. اجعلها لا يأخذون علينا شيئا، اجعلها كلها من أجل أننا نطيع الله. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حين تكون المعاداة من أجل ذلك يكون للصراع يعني أحوال أخرى عند أهل الإيمان، والله ينصرهم نصرا مؤزرا عزيزا، وذلك لأنهم خاصموا في الله، عادوا أعداء الله عز وجل. واجعل وانصرنا على من عادانا، فهم يعادون أهل الإيمان لإيمانهم، ويعادون أهل الطاعة لطاعتهم، ويعادونهم لأجل أنهم التزموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يظلمهم المسلمون بشيء، ولم يسفكوا دماءهم بغير حق، ولم يأخذوا أموالهم بغير حق، وإنما عادوهم لله. فلو قاتلوهم ولو سفكوا دماءهم لأجل أنهم يحاربون دين الله كان ذلك عدلا، وكان ذلك من بأمر الله عز وجل. فيستحق المؤمنون النصر من عند الله عز وجل بفضله ورحمته. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ولا شك أننا نحتاج إلى هذا الدعاء كثيرا، لأن النصر من عند الله العزيز الحكيم، والأعداء قد تكالبوا علينا واجتمعوا علينا وتحزبوا علينا، ولا ملجأ لنا إلا إلى الله. وانصرنا على من عادانا. والدعاء الدعاء بالنصر من أعظم أسباب النصر بإذن الله، كما قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أي طلبت الرسل والمؤمنون طلبوا الفتح، أن يفتح الله بينهم وبين قومهم، فعند ذلك يخيب كل جبار عنيد. والله عز وجل يحب أن يستنصره المؤمنون ويستغيثون به. قد ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو ربه ويستنصره ليلة بدر طول الليل، كلهم نام الصحابة رضي الله عنهم استعدادا للمعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم تحت شجرة يصلي ويبكي. قال الله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقد ذكر الله عز وجل عن المؤمنين من بني إسرائيل في استنصارهم، قال عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. وقال عز وجل فيما علم المؤمنين أن يدعوا به، قال في خواتيم سورة البقرة: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: قد فعلت. فالله ينصر المؤمنين على القوم الكافرين، وذلك من أعظم أسباب الاستنصار بالله عز وجل، والدعاء واللجوء إليه من أعظم أسباب النصر. ولا بد للمؤمن أن يستشعر أن معارك أهل الإسلام في كل مكان هي معركته هو، لا يكون كمن قال الله عز وجل فيهم: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فجعل الله من كان كذلك ليس من طائفة المؤمنين الكمل، بل فيه خصلة من خصال النفاق، أنه يحمد الله على أنه لم يكن شاهدا أثناء المعركة التي هزم فيها المسلمون، ويحزن إذا انتصر المسلمون ولم يكن حاضرا لأنه لم يستفد بالغنيمة. المسلم يستشعر أن معارك أهل الإسلام في كل مكان من أجل نصرة الدين معركته، ولذلك يدعو للمسلمين في كل مكان بأن ينصرهم الله. فالله منصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا على من عادانا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فالناس تتفاوت مصائبهم، هناك من يصاب في دينه فيخسر شيئا من الدين، ويخسر طاعة الله عز وجل ويقع في معصيته، وهناك من يصاب في دنياه. إذا لا بد من مصيبة تصيبك، لن تخلو الدنيا من مصائب ولن تخلو من آلام، لم تسلم لأحد على الإطلاق. لا بد وأن يبتلى الإنسان فيها بأنواع من المصائب تصيبه. فالذي يطلبه المؤمن أن تكون المصيبة في غير الدين، فإن المصيبة في الدين أعظم بجهل أو بظلم، بفقد علم أو بفقد عدل. فأما المؤمن الذي عنده القوة العلمية والقوة العملية فمهما أصيب بمصيبة غير ذلك لم يضره ذلك، ويجعله الله عز وجل خيرا له. ولذلك شرع أن ندعو: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فلا بد من مصيبة لكن تكون في غير الدين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. والاقتران بين هذه والتي قبلها ظاهر جدا، فإن مصيبة الدين إنما تحصل للإنسان الذي عظم الدنيا وصارت هي أكبر الهم ومبلغ العلم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، هناك قوة عملية محركة وقوة علمية متعلقة بالتصور والفهم. فأكثر الناس قوتهم وإرادتهم وهمتهم المتحركة في أمر الدنيا، وعلمهم متعلق أيضا بالدنيا، ولذا لا يكون علما كما قال عز وجل: يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فمن كانت الدنيا هي علمه فليس بعالم، ومن كانت الدنيا هي إرادته وهمته فهو يريد الشيء التافه الحقير. لذلك إرادة المؤمن في الآخرة وعلمه بالله عز وجل وشرعه وأمره ونهيه وبمعاني الإيمان. فلذلك ما يضل ولا يغوي، الضلال فساد القوة العلمية، والغواية فساد القوة الإرادية، فساد الهمة. ولذلك يحصل الغي والضلال بسبب تعلق القلب بالدنيا علما وعملا، همة وإرادة، همة وإرادة في جانب، وعلما وتصورا في الجانب الآخر. فكيف يتخلص الإنسان من ذلك؟ يتخلص بأن لا تكون الدنيا أكبر الهم ولا مبلغ العلم. فلذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وتلحظ فيها أيضا تعلق القلب بأفعال الله، فالله الذي يجعل، فالإيمان بالقدر يطل عليك في كل جملة من جمل هذا الدعاء العظيم. الله الذي يجعل الدنيا هم هذا الإنسان، ويجعل الآخر همته الآخرة، ويجعل علم هذا الإنسان في ما في الله عز وجل وفي مرضاته وفي أمره وشرعه، ويجعل علم الآخر في زخرف الدنيا. فأنت تسأل الله ألا يجعل الدنيا أكبر الهم ولا مبلغ العلم، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. الله يسلط العباد بعضهم على بعض، ويولي بعض العباد بعضا، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إذا تسلط العدو علينا نظرنا إلى ذنوبنا، لم يسلط الله علينا عدونا ظلما منه عز وجل. الله الذي أعطاهم القوة التي بها يتسلطون، فإذا تسلطوا فبذنوبنا، ولو لم يرحمونا لكان ذلك من عملنا. فنسأل الله عز وجل، لأنه صاحب السلطان، لأنه مالك السلطان كله، وهو عز وجل مالك الملك، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو عز وجل الذي يسلط الجبابرة على أممهم وشعوبهم أو غيرهم، فيبتلوهم بأنواع العقوبات المدمرة المهلكة. نسأل الله العافية، بيد الله عز وجل وحده تدبير هذا الأمر. لذلك نحن نسأله أن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، لما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن لا يسلط علينا أعداءنا الذين ليس في قلوبهم الرحمة بعباد الله عز وجل، وهذا من قسوتهم وعذابهم وهلاكهم وشقائهم أنهم لا يرحمون عباد الله. دعاء جامع عجيب الشأن عظيم القدر، فعلا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل نبوته وآيات صدقه وآيات انشراح صدره عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك. فالله عز وجل شرح له صدره حتى ولدت فيه هذه العلوم التي في الحقيقة ما لمسنا منها إلا قشرة، وإلا فما قام بقلبه عليه الصلاة والسلام من أنواع العلوم بهذه الكلمات وأنواع الأعمال القلبية والأحوال الإيمانية ما لا يعلمه إلا الله. والمؤمنون متفاوتون تفاوتا عظيما في وعيهم وإدراكهم وتذوقهم لهذه الجمل وهذه الأدعية، وقيامهم بها حتى لا تكون مجرد تحريك لسان، يحرك الإنسان لسانه بهذه الدعوات دون أن تقوم بقلبه. والله لو قامت بقلوبنا لكانت بردا وسلاما وطمأنينة عليها في أحلك وأشد الظروف وفي أشد الأزمات. ذلك أنها من أسباب الفرج، وأسباب الرحمة وأسباب العافية وأسباب النصر أن يدعو الإنسان بهذه الدعوات وقلبه خاضم فيها. نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. البهائية. البهائية فرقة ضالة مرتدة عن الإسلام، يعتقدون بنبوة بعد نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. بداية نشأة هذه الطائفة في حضن الاحتلال الإنجليزي لبلاد إيران، كان رجلا زنديقا منافقا منتسبا إلى الشيعة الإمامية، بداية الأمر اسمه ميرزا علي محمد الشيرازي. ميرزا يعني زي السيد عندهم أو العالم، ولم يكن عالما، انما كان رجلا زنديقا منافقا. ادعى اولا انه المقصود بالحديث الموضوع الذي يقوله الشيعة انا مدينة العلم وعلي بابها. الشيعة بيحملوا على علي بن ابي طالب، وهو حديث موضوع اصلا، فهو قال انا علي المقصود بهذا الكلام، وادعى انه لا يعرف العلم الا من جهتي. ثم تطاول به الحال حتى ادعى أن الله أوحى إليه كتابا نسخ به القرآن، وشرع النبي عليه الصلاة والسلام، سماه البيان، وهو بيان كذبه وفضحه في الدنيا والآخرة، وألفه بالعربية والفارسية، ترجمه إلى العربية ليكون نسخة أخرى، ضاه فيه القرآن وزعم نسخ الصلوات ورمضان وغير ذلك. ثم تمالأ عليه بعض من حوله حتى قتل، وقد ترك خلافة لبعض من سماهم، لكن وقعت نزاعات بينهم، انتهت بانتصار أحد هؤلاء الذي سمى نفسه البهاء. وهذا الرجل ادعى بعد ذلك أنه نزل عليه كتاب آخر نسخ البيان، ونسخ نبوة ميرزا علي محمد، وادعى أنه أوحي إليه كتاب الأقدس نسخ فيه القرآن أيضا، بالإضافة إلى نسخ البيان العربي والفارسي. وبعد ذلك هو الذي سميت وانتسبت له هذه الطائفة، وكما ذكرنا يعني أنكر الشرائع والعياذ بالله، فهم هي طائفة خارجة من الملة، لأنها يعني بعد إقرارها بأن القرآن حق وأن الرسول حق، ورجعوا فادعوا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من المخالف للمعلوم من الدين بالضرورة، من ختم النبوة والرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فمن خالف في ذلك كفر بإجماع المسلمين، فضلا أنهم يفترون على الله الكذب بادعاء الوحي، نعوذ بالله من ذلك. فهذه الطائفة يعني لا وزن لها في الحقيقة، وإنما أنا أظن أن نشر هذا الكلام الآن لشغل الناس عن مصائب كثيرة تحيط بهم وبلايا ومحن، نسأل الله العافية. فالطائفة لا وجود لها، هل سمعتم عنها؟ هم عشرات أو مئات، يعني لا يزيدون على ذلك في البلد الواحد، في مصر مثلا اليهود أكبر أعوانهم يحتضنون هذه الطائفة هم والأمريكان، ومحافلهم في أمريكا يعني مرخصة معتمدة، هم يتحالفون مع اليهود والأمريكان تحالفا قويا، ويدافعون عنهم دفاعا مستميتا. وقدر البهاء هذا الرجل الزنديق الكافر موجود في حيفا، يأمه والقبلة عندهم يستقبلون هذا القبر مدفنه. يعني الاستعمار هو الذي ربى هذه الطائفة، أو الاستخراف في الحقيقة، وحاول يعني نشرها وسط المسلمين فما أفلحوا. فالانشغال بهذه الطائفة أمر يعني قليل الفائدة أو عديم الفائدة. بعضهم يتسمى بأسماء المسلمين، وبعضهم يتسمى بأسماء النصارى، لأن هناك قرارات سابقة بمنع يعني الاعتراف بهذه الديانة وعدم الاعتداد بها. فهي طبعا نحن لا نعترف إلا بديانة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، لكن عند الناس أنهم يكتبون الديانات أخرى، فهؤلاء مرتدون يجب قتلهم شرعا، على الإمام أن يقتلهم. على من يقتلهم، هل يجوز أن أقترض مبلغا من المال من البنك عن طريق الشركة التي أعمل بها لكي أساعد أختي في الزواج أو أخي وأنا أكبرهم لكي أكسب رضا والدي، وهذا تصرف يوقعنا تحت ذنب الربا؟ نعوذ بالله من الربا. نعم، هذا يوقعك تحت ذنب الربا. أيجوز أن تفعل الفاحشة لأجل أن تساعدهم؟ قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: درهم ربا شر من 36 زنية. فلو قالوا لك تعالى نشغلك في شركة دعارة أو في شبكة دعارة وسوف نعطيك أموالا تساعد بها أختك وتساعد بها أخاك، تقبل؟ نعوذ بالله. الربا شر من ذلك. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الربا من أكبر الكبائر، أكل الربا من السبع الموبقات، فلا تقترض مبلغا بفائدة أبدا ولو لم يعني يتيسر الزواج. فبالاجتهاد في الدعاء وبالتضرع إلى الله عز وجل يرزق الله ويوسع على عباده المؤمنين. وسمعت من خطيب يوم الجمعة أن أول من يأخذ كتابه يوم القيامة عبد الله ابن عبد الأسد. إيه العجب العجاب ده؟ إيه الكلام العجيب ده؟ كلام باطل قطعا، أحاديث الناس تخترع أحاديث. أوقات الكراهة للصلاة بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، وبعد صلاة العصر حين تصفر الشمس يعني بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بحوالي 5 دقائق. فهذه أوقات يكره فيها الصلاة إلا أن تكون صلاة لها سبب، مثل تحية المسجد أو سنة الوضوء على أصح الأقوال، والله أعلم. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. هذا الحديث ورد في الترغيب والترهيب، لا يحضرني أن أسنده، أظنه يعني فيه بعض المقال، لكن أنا الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. حديث موجود في الترغيب والترهيب لكن لا أذكر تخريجه. هل مات أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه على الإيمان أم ماذا؟ ده الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه في صحيح مسلم أنه سأله رجل: أين أبي؟ فقال: إن أباك في النار. ثم لما ولى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فبكى حتى أبكى أصحابه، ثم سألوه عن ذلك فقال: هذا قبر آمنة، استأذنت ربي في أن أزورها، أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وفي بعض الطرق أن الله أنزل في ذلك: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكانت نزلت في أبي طالب، إلا أن الآية عامة ولم يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث الواردة أن أباه وأمه قد أحياهما الله لا فآمنا ثم مات أحاديث باطلة وضعيفة لا تثبت، فنحن على ما ثبت في الصحيح، والله أعلم. وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.